لكن الصورة التي هي أولى منها بالحكم فيما إذا بت الأول بعد بته مباشرة قال أشركني هذه 500 ادفعها ضمها إلى 500 وادفعها للبائع، يكون هذا من باب أولى وإلا فلا؟ لأنه في الأصل أن من استلم الثمن يرده، من استلم ثمنا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، وهنا في هذه الصورة لا يرده إلى صاحبه الذي سلمه، يرده إلى من أبرم معه العقد لأنه هو خصمه فيلزمه أن يرده إليه. والشريك الثاني يرجع على المشتري الأول، لأن المشتري الأول ما فرط في السؤال عن تمام الملك. لكن هل يلزم السؤال عن تمام الملك؟ لكن في كل سلعك في كل محل ذهبت إلى 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 المعارض، معارض السيارة، وجدت شخص، نعم وجدت شخص يدور بسيارة يبيعه ويغلب على الظن أنه أهل لملكها، نعم هل يسأل المالك مالك السلع أي سلعة كانت عن سبب تملكها؟ نعم الذهب، الذهب يسرق ويباع؟ لا، هو ينظر في حال البائع، ينظر في حال البائع. على كل حال القرائن التي تحتف بالبائع يستدل بها على غلبة ظن، إما أن يكون مالكا أو غير مالك. مثل هذا إذا غلب على الظن أنه غير مالك لابد من التثبت، وإذا غلب على الظن أنه مالك لا يحتاج. والأصل أن من يعرض سلعة بيده لا يسأل في أسواق المسلمين، لكن إذا وجد التجاوز في مثل هذا، وجد من يسرق أو يتصرف في أموال الغير بغير إذنهم، أن يحتاط لهذا الأمر. ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، لأن العقد صار معه، العقد صار بينهما، ولم يكن العقد من الثاني مع البائع الأول. صحيح أنه سلمه الثمن، لكن العقد إبرام العقد الأصلي بين المشتري الأول ومن بيده السلعة، العقد الثاني صار بين الشريك الثاني مع المشتري الأول فهو خصمه. فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، يعني من أبرأ من العقد وبته هو الذي يرجع على من بيده السلعة، إلا أن يشترط المشرك أو المشرك إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول. إذا اشترط جاءه اشترى السلعة بألف، وقبل أن ينقد الثمن جاءه شخص قال هذه 500 في مقابل أن تشركني في نصف السلعة، قال هات 500 أو سلمها للبائع، لكن ترى شوف أنت أيها البائع الأول السلعة ليست لي وحدي بل هي لي أنا وفلان، ويشاركني فلان في الغنم والغرم، والعقد منك بيننا وبيني وإياه. فهذا اشترط، إلا أن يشترط المشرك الذي أشرك بحضرة البيع يعني بحضرة البائع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك. شنو من يتفاوت؟ قبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل على العهدة. يعني إذا حصل التفرق وعند مالك التفرق بالأقوال أو بالأبدان، بالأقوال حصل التفرق وقبل أن يتفاوت ذلك، يعني يحصل فيه من الوقت ما يحصل فيه التفاوت من لزوم بيع أو ارتفاع في قيمة السلعة أو نقص فيها، المقصود يحصل شيء مؤثر، وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعت منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. يعني البائع الأول ذهب من قبل أن يشترط الثاني أن السلعة له ولفلان على حد سواء، فكونه يشترط عليه بعد ذلك الشرط باطل. قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه السلعة بيني وبينك، الرجل زيد يقول للرجل عمرو: اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني الثمن وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصلح. لماذا؟ نعم قرض جر نفع، لأنه قال انقد عني الثمن، أقرضني الثمن وادفعه لصاحب السلعة، أقرضني إياه وأخدمك في بيعها، فيكون هذا من باب القرض الذي جر منفعه. وانقد عني وأنا أبيعها لك، أن ذلك لا يصلح. حين قال انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، هذا سلف قرض على أن يبيعها له، فيكون قد جر نفعا، وحينئذ لا يجوز. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. لو أن السلعة هلكت، قال اشتر لي هذه السلعة، بيني وبينك شركة، اشتر هذه السلعة بألف وادفع 500 عنك و500 عني، وأنا في مقابل هذا الدفع وهذا النقد وهذا السلف وهذا القرض أنا الذي أتولى بيعه، أنا أطلع بلا السوق وبيعه وهي بيننا. قلنا هذا قرض جر نافع، لكن ماذا لو هلكت السلعة؟ لو تلفت السلعة بيد المشتري الذي نقد الثمن كاملا، أو بيد الذي طلب الشركة وخرج بها ليبيعها مرتكبا المخالفة، القرض الذي جر نفعا، يقول وإنما ذلك على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعه. يعني الآن البيع ثبت ولا ما ثبت؟ الشركة ثبتت ولا ما ثبتت؟ مقرر الإمام رحمه الله أنها من القرض الذي جر منفعه، صحيح ولا ليس بصحيح؟ شركة صحيح ولا باطلة؟ قرض جر نفع. شركة صحيح ولا باطلة؟ هو نقد عنه ونوى أن يشركه فتلفت السلعة. الإمام يقول أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. متى يكون يجر منفعة؟ إذا تحققت المنفعة، لكن السلعة تلفت قبل حصول هذه المنفعة. الإمام مالك أنه رحمه الله يرى أنه قبل حصول هذه المنفعة العقد صحيح، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، لأن لم تتحقق المنفعة بعد. نعم. لا ما شو الربح لك وشريك؟ يقول السلعة بألف، هذه السلعة بألف، انقد ألف، 500 عنك و500 عني، وإذا بعتها نقتسم المال، أنا اللي أتولى بيعه. نعم. وحينئذ قيمتها تكون بيننا وبينك، نبيعها بألف ومئتين، لك 600 ولي 600. أقرضه 500 في مقابل الخدمة التي هي تولي البيع. نعم. هو الآن أبطلها الإمام مالك إذا حصلت المنفعة، صارت قرض جر نفع، وقال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن. لو قالنا العقد باطل غير صحيح، ما يرجع الشخص الذي دفع المال كامل على هذا الذي طلب الشركة؟ لا، هو لو حصلت هذه المنفعة قلنا قرض جر نفع. لكن ما الفرق في هذه المسألة بين المضاربة، بين هذه المسألة والمضاربة؟ هذا يكون منه المال وهذا يكون منه العمل، والربح بينهما. وهذا يقول أنا دفعت مال وأنا بجهدي وشركة، وش صار؟
دفع مال وجهد وقروش.
منه
قروش سلف الثاني.
اي نعم، ويفترقان في أنه أقرضه. لكن لو جاء شخص قال أنت عندك ملايين جالسة، أقرضني 5 ملايين وأنت ادفع 5 ملايين وأنا أشتغل بعشرة والربح بيننا، قلنا قرض جر نفع. لكن لو قال ادفع لي 10 ملايين أشتغل بها، ما في قرض، والربح بيننا صارت مضاربة وقراض على ما سيأتي. هذا الفرق ظاهر. والإمام مالك كأنه أثبت الشركة إذا لم يحصل ما يفسدها وهو المنفعة، ولذلك قال أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، أخذ 500 منه، لأن المنفعة المبطلة للقرض ما بعد حصلت، هذا كله تقرير كلام الإمام رحمه الله تعالى. لا لا لا، هو يحكي حكم، لا حكم شرعي. أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه، أو تبي ذيل للمسألة، أنت بهذا الكلام ما هو مستقل، ذيل للمسألة، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له، ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه. فهذا من السلف، يعني الكلام كله تابع لما تقدم. ثم معنى الخان هو يبي أن الكلام الأخير، الأخ يريد أن الكلام الأخير من تتمة شرح الصورة، من تتمة شرح الصورة لا بيان حكم مستقل. نعم. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه. الكلام الأخير ولو أن تلك السلعة، الواو هذه استئنافية أو هي من تمام شرح الصورة السابقة؟ ولذلك جاء الجواب فهذا، يعني جميع ما تقدم من السلف الذي جروا منفعه. لكن هل العبرة بالحال أو بالمآل في العقود؟ هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ لا لا، إذا قلنا أنها من تمام شرح الصورة قلنا الحال، ولذلك أخر الجواب فهذا من السلف الذي يجر منفعة. ترى الكلام له وجه، يعني كونه من تمام شرح الصورة، يعني هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ تعرفون هذه قاعدة كبرى ما هي بسهلة. العبرة بالمآل أو في الحال، حال العقد ينظر في حال العقد. يعني نعم، لو قلنا العبرة بالمآل فيما إذا لم يشترط في العقد، يعني اقترض 1000 فسدد 1100، لو قلنا العبرة بالمآل ما صح مثل هذا. وإذا قلنا العبرة بالحال عند العقد، المؤثر عند العقد، ولذا يقررون أن العبرة بما في الحال لا في المآل. في العبادات مثلا، شخص أحرم بالعمرة في عصر آخر يوم من شعبان، يقول أنا أحرم العصر لتكون عمرتي رمضانية. قيل له لماذا لا تتأخر حتى يعلن عن دخول الشهر؟ قال من أجل أن أدرك صلاة العشاء والتراويح مع الناس، نعم، وأدي العمرة بعد التراويح وأديها في رمضان فتكون عمرة رمضانية. هل ننظر إلى أداء العمرة أو إلى إحرامها وقت عقدها؟ هل هي عمرة رمضانية ولا شعبانية؟ شعبانية. نقول انتظر حتى يعلن عن الشهر فتدخل فيها في الشهر. وقل مثل هذا فيما لو أحرم في آخر لحظة من رمضان وأدى العمرة بعد إعلان خروج رمضان، نقول عمرة رمضانية، لأن العبرة بالحال لا بالمآل. ولهذا الذي يتجه ما قاله الأخ في أن هذا من تمام شرح الصورة، من تمام شرح الصورة، أن من تمامها أنه لو هلكت السلعة لرجع إليه لأنه أقرضه، لرجع إليه لأنه أقرضه، وما دام أقرضه لا يجوز له أن ينتفع منه بشيء، لأن هذا قرض جر نفعا. نعم. العقد بين الولد مع أبيه باعتبار أن الأب له أن يأخذ وله أن، يعني الأمر فيه أوسع، لكن مع غيره، أي جمع، أي جهة من الجهات تأخذ منها مبلغ وتضمن رأس المال، نعم، بلا خسارة والربح يكون بينهما، مثل هذا العقد يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ما يجوز، لأن التجارات كلها مبنية على الاحتمالين، الربح والخسارة. شو تبرع؟ الأصل أن يجرى العقد على مقتضى النظر الشرعي فيخضعان للربح والخسارة، لكن إذا أدى ما عليه ولو خسر المال، أخذ 100,000 ورجع 90 ثم قال هذا ما دام جهة خيرية أدفع 10 تبرع من هذا، ما في إشكال، الأمر لا يعدو، لا 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 ينص عليه في العقد، لا لا ينص في العقد. نعم نعم، لا بد من غسل. نعم، معروف أن الضمان ما يجوز، لا الضمان ما يجوز، بل لا بد أن يخضع الطرفان للربح والخسارة. نعم نعم، قال هذا مبلغ من المال ضارب به، والربح بيني وبينك هذه المضاربة المعروفة القراض، هذه معروفة ما فيها إشكال. لكن لو قال نعم أنا أريد نسبة من الربح وراتب شهري، مثل هذا لا يجوز، لأنه ضمان للربح، ضمان للربح. قال مالك ولو أن رجلا ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، يعني اختلاف هذه الصورة عن الصورة الأولى أنه أقرضه في الأولى، هنا ما أقرضه، باع عليه بيع دون قرض. ولو أن رجل ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل آخر أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، أبيعها لك على أن يكون الربح بينهم مناصفة. أشركني بنصف هذه السلعة، مقتضى ذلك أن يدفع قيمة النصف، ومقتضى دخوله أو من فائدة إشراكه أن يبيعها له، يريحهم مسألة بيعها. فبين الصورتين وجه تشابه وبينهما اختلاف. التشابه في الشركة بينهما، وأن أحدهما يتولى البيع، واحد تولى الشراء وواحد الثاني تولى البيع، والثانية كذلك، إلا أنه في الصورة الأولى أقرضه والثانية لم يقرضه، الثانية لم يقرضه، باع عليه سواء نقده الثمن أو لم ينقده الثمن، إنما باع عليه بيعا. كان ذلك حلالا لا بأس به، وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، وهذا العقد يتضمن بيعا وإيش وشرط، بيع وشرط. فهل مثل هذا يصح ولا يصح؟ بيع وشرط. عند في قصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط الحملان إلى المدينة، وجاء النهي عن بيع وشرط. قدم الكلام في المسألة والخلاف فيها، لكن هذه لا شك أنها متضمنة للبيع والشرط. فمنهم من يحمل الشرط على الشرط الفاسد، على الشرط الفاسد، ومنهم من يحمل الحديث على مسألة العينة، أشتري منك على أن تشتري مني، نعم، إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت. مثل هذه الصورة إن شاء الله تعالى لا شيء فيها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك رحمه الله تعالى: في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه أخذه، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه، فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجده من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك لا. قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا أخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة
وكم ينظر.
أحسن الله إليك. ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك، لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم و500 درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث، ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا، ولحق المشتري دين لا وفاء له عنده هذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا، إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها، والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعة سلعته، وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك، فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفلاس الغريم. باب ما جاء في إفلاس، إفلاس مصدر أفلس يفلس إفلاسا، فهو مفلس، فيقال أفلس الرجل إذا لم يكن عنده فلوس، لا درهم ولا متاع، كما جاء في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني لا شيء عنده. ومنهم من يقول أنه أفلس يعني دخل في حيز الإفلاس، والإفلاس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. والفلس معروف أنه شيء يسير بالنسبة للدرهم، والدرهم شيء يسير أيضا بالنسبة للدينار. فالفلوس هذه العملة الصغيرة وجودها مثل عدمها في كثير من الأحيان، مثل الدانق، الدانق لا يشترى به شيء، يعني شيء يسير، وهو عبارة عن سدس الدرهم، دانق سدس الدرهم. وكذلك الفلس شيء يسير، فوجوده في حكم العدم. فالمفلس الذي لديه فلوس وليس لديه دراهم ولا دنانير، يعني لو أن غريما في أيامنا هذه مدين عليه ديون ولديه مبالغ يسيرة، عنده ريالات، هل يؤثر هذا في فلسه؟ لا يؤثر، لأن هذه الريالات لو أعطاها الغرماء ما قبلوها. ولذا يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن له أن يتصدق بشيء منها، من هذه الدراهم، وإن كان مدينا. ومعلوم أن وفاء الديون واجب، والصدقة بالنسبة له مستحبة، لكن لما كانت هذه الصدقة لا تؤثر في هذه الديون صار أمرها يسيرا، فله أن يتصدق. يعني فقير يملك عشرات أو مئات، ثم يأتيه من يأتيه سائل ثم يعطيه عشرة مثلا أو ريال أو خمسة، وهو مدين بديون كثيرة، هل يلام على هذا أو لا يلام؟ ما تؤثر هي في الدين، لو أعطاها الغريم ما قبله أصلا. كان شخص من أهل العلم أيضا غريم ب15 مليون وأدخل السجن بسببها، فوجد شخصا كبير السن في السجن فقال له: ما الذي أجلسك هنا؟ قال: مدين. قال: كم عليك؟ قال: 10,000. قال: هذه 10,000 اطلع. كتب له شيك ب10,000 وأخرج، لأن 10,000 بالنسبة ل15 مليون لو دفعها إلى 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 الدائن ما قبلها. فمثل هذه الأمور، التصرفات اليسيرة التي لا تؤثر في الدين ولا يقبلها الدائن لا أثر لها. المقصود أن المفلس من انتقل من حال إلى حال، من حال اليسر والغنى إلى حال الفقر والحاجة، وكانت ديونه أكثر من موجوداته، مما يجده مما يمكن أن يقضي به. إفلاس الغريم، الغريم فعيل وهو الغارم المدين، وسمي الغريم غريما لأن دائنه يلازمه، وجاء في قول الله جل وعلا: إن عذابها كان غراما، يعني ملازما للمعذبين، كملازمة الغريم لغريمه لا يفلته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة من التابعين، ولذا الخبر مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مركبة من أي التي تنوب مناب الشرط، وما المبهمة المزيدة التي لا أثر لها في الإعراب، ولذا صح جر المضاف إليه، صح دخولها بين المضاف والمضاف إليه، لا أثر لها في الإعراب. أيما رجل، فرجل مضاف إليه والمضاف أي، ويصح أن يقال أيما رجل فرفعه على البدلية من أي، والتعبير بالرجل مع أن الحديث يشمل كل مبتاع حصل له ما يحصل مما ذكر في الحديث من الإفلاس يشمل الرجل والمرأة، لكن لما كان البيع والشراء من أعمال الرجال ومن مهامهم عبر بالرجل تعبيرا أغلبيا. أيما رجل باع متاعا، أيما رجل باع متاعا، أيما رجل، هذا بالنسبة للبائع لأنه وصف بكونه باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، يعني الذي اشتراه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا بهذا القيد. وهذا القيد إنما يوجد في هذا الخبر المرسل، وإن اختلف في وصله وإرساله فقد وصله عبد الرزاق وهو في جميع الموطئات مرسل. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، يعني باع قطعة أرض ب100,000، فأفلس المشتري البائع حق بهذه الأرض، لكن لو قدر أن صاحبها سلمه نصف القيمة 50,000، مفهوم هذا الكلام أنه أسوة الغرامة لا يستحق أن أزعها منه. لو قال أنا أرد 50,000، المفهوم من هذه الجملة أنه أسوة الغرماء ولو رد. فوجده بعينه لم يتغير فيه شيء، وجده بعينه لم يتغير فيه شيء، مفهومه أنه لو وجده متغير سواء كان بنقص أو بزيادة أنه ليس بأحق منه من غيره، ليس بأحق به من غيره. اشترى كتاب مجلد تجليد عادي، فجاء المشتري ونزع الجلد ثم أفلس، هل نقول إن صاحب الكتاب البائع أحق به لأنه وجده بعينه ووجده متغير؟ وعكس ذلك فيما لو نزع الجلد التجليد العادي وجلده تجليد فاخر، الصورة الأولى فيها نقص والصورة الثانية فيها زيادة. أما في صورة النقص، في صورة النقص لو قبل البائع قال أنت نزعت الجلد لكن أنا أقبل هذه سلعتي بعينها، هل هذه السلعة هي عين السلعة أو غير السلعة؟ عين السلعة، لكنها نقصت عند المشتري وقبل البائع هذا النقص، قبلها على نقصها، يعني قياس الأولى أن يكون أحق بها ما دام قبل، لكن إذا كانت زادت يعني جلدها تجليد فاخر وتعب عليها وصارت قيمتها ضعف قيمتها في السابق، هنا لا يكون أحق بها. وسيأتي في كلام مالك رحمه الله أن الزيادة في السلعة إذا كانت السلعة قد زادت زيادة متصلة أو منفصلة فالأمر إلى الغرماء، إذا رضوا أن يردوها لهم ذلك، سيأتي في كلامه رحمه الله. فهو أحق به من غيره، هذا المال الذي ابتاعه البائع أحق به من غيره. وإن مات الذي ابتاعه، عرفنا أن مفهوم الجملة الأولى أنه إذا دفع إليه شيئا من ثمنه فليس بأحق، وماذا عن إذا أفلس؟ هو أحق، إذا أفلس المبتاع ووجد المال بعينه فهو أحق به عن البائع، لكن إذا مات المبتاع فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. أخذ بهذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد وفرقوا بين الإفلاس والموت، فرقوا بين الإفلاس والموت عملا بهذا الخبر، وهو إن كان مرسلا إلا أن مالك احتج بالمراسيل وأحمد في رواية يحتج بها إذا لم يكن في الباب غيره. ففرقوا بين الإفلاس والموت، فجعلوا في صورة الإفلاس البائع أحق بها من غيره، وفي صورة الموت صورة الثانية صاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وقال الكوفيون ومن بما فيهم الحنفية قالوا هو أسوة الغرماء مطلقاً. أسوة الغرماء مطلقا. فلم يعملوا بهذا الحديث، لا أقول بالزيادات التي استقل بها المرسل حتى بما في الصحيحين، أيما رجل أفلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من غيره، فعندهم هو أسوة غرماء مطلقا. لماذا؟ لأن المال بالإيجاب والقبول انتقل من البائع إلى المشتري، والعقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره من انتقال الملك في العين المبيعة انتقالا تاما من البائع إلى المشتري يقتضي أن لا رد ولا رجوع، يعني في باستثناء الخيار والإقالة. أما إذا لزم البيع وثبت فالبيع عقد لازم، لكن الحديث المتفق عليه يرد هذا الكلام. وقال الإمام الشافعي هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، قول الشافعي يقابل قول الكوفيين الذين قالوا هو أسوة الغرماء مطلقا، والشافعي يقول هو أحق به مطلقا في حال الإفلاس وفي حال الموت، ما دام وجد سلعته هو أحق به. فلم يعملوا بالجملة الشرطية في الرواية الأولى، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء، لأنها ضعيفة. والشافعي متى يحتج بالمراسيل؟ نعم، كيف؟ كبار التابعين. طيب، يعني بشروط أربعة، بشروط أربعة، منها ما في المرسل ومنها ما في المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين. وماذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟ كبير ولا متوسط؟ متوسط، متوسط، لأن أباه عبد الرحمن بن الحارث له رؤية، له مجرد رؤية، وجده صحابي الذي سأل عن أصناف الوحي، كيف يأتيك الوحي يا رسول، في الصحيح في البخاري، فهو من أوساط التابعين، فلا يندرج عليه شرط الإمام الشافعي. ولذا قال هو أحق به مطلقا في الإفلاس والموت، وكأن هذه الجملة لم يثبت عنده ما يشهد لها. لو أن مفلسا اشترى، لو أن شخصا اشترى سلعة، اشترى بيت 500,000 ثم أفلس وصار مدينا بمليون، لصاحب هذا البيت 500 ولغرماء آخرين 500، ثم جاء صاحب البيت الذي باعه قال أنا أحق به بالنص، قال الغرماء نحن مستعدون ندفع لك 500 ويصير البيت لنا. يعني إذا دفع الغرماء الثمن هل البائع أحق به نظرا لإطلاق الحديث وعمومه، أو ليس بأحق به لأنه إنما صار أحق به لعلة وقد زالت هذه العلة بدفع القيمة؟ نعم، العلة هو استحق لئلا يضيع عليه، وقد دفع له ماله، يستحق ولا ما يستحق؟ ها؟
يستحق المال ولا
البيت؟ يستحق الرجوع بعين ماله أو يسقط حقه ما دام العلة زالت؟ طيب، إذا أصر، أنا أقول أنا عندي النص، أنا وجدت مالي عند رجل قد أفلس ولا أبي إلا مالي، ما أبي الثمن، يعني هل معنى الإفلاس إبطال للبيع؟ هل هو إبطال للبيع؟ نعم، إذن بالرجوع وليس إبطال للبيع. لكن الإمام الشافعي يقول لا يسقط حقه، هذا حق أتاحه له الشارع فلا يسقطه تدخل غير صاحب الشأن. لأن لو افترضنا أن هذا البيت باعه ب500 ووقت المطالبة هذه صار يستحق 600، فقال الغرماء نحن ندفع لك 500 ونأخذ البيت، قال لا أنا لا أريد إلا ما أتيح لي شرعا، فهو أحق به، أنا أحق به منكم. نعم، يتصور مثل هذه المشاحة فيما إذا زادت قيمة البيت. لكن لو افترضنا العكس، أحق به من غيره، لو أن البيت ب500 والآن ما يستحق إلا 300، قال الغرماء عندنا إلا بيتك، استلم بيتك، وقال أنا لا أريده، له ذلك وليس له ذلك. نعم،
الشافعي ليس له،
لكن على علة الأولى التي قول الأكثر، له أن يرفض؟
لا، ليس
ها؟
إلا أن يحصل مال.
300، أنا ماله 500، يقول أنا مالي في ذمتك 500 والبيت ما يستحق إلا 300. ها؟ إن لو نظرنا إلى الصيغة فهو أحق به، هل هذه تلزمه؟ كونه أحق من غيره، يعني إذا رضي أن يكون أسوة الغرماء أحد يلزمه بأن يأخذ السلعة؟ لا أحد يلزمه، لأن البيع لازم. نعم هو أحق بهذه السلعة إذا رضي، وأما كونه يلزم بها وقد كسدت فمثل هذا لا يقول به أحد. قال وحدثني عما عن نعم وين؟ يعني هل يفرق بين الإفلاس والموت؟ هو وجه التفريق بين الإفلاس والموت أنه في حال الإفلاس الذمة قائمة وقائمة، وفي حال الموت الملك انتقل من المورث إلى الوارث والذمة ليست قائمة، ففي هذا ضرر كبير على بقية الغرماء. نعم نعم، يعني أنت افترض أن إذا وجد الإفلاس فقط أو الموت من غير إفلاس أو اجتمع الأمران موت وإفلاس، يعني هذه القسمة الثلاثية يحتمل غيرها، إما إفلاس فقط وعرفنا الحكم، أو موت فقط من غير إفلاس، مثل هذا ليس بحق بها لأن الورثة مستعدين والدين مقدم على الإرث وعلى الوصية، فهو من عين التركة يؤخذ. إذا اجتمع الإفلاس والموت هل يقال أن يعني مات ولم يورث سوى هذا البيت وعليه ديون كثيرة؟ نقول هو مفلس والعين قائمة، فهو من هذه الحيثية يدخل في الحديث الثاني الذي ليس فيه تقييد بالموت، وكونه قد مات وانتقل المال من المورث إلى الوارث وله غرماء آخرون فيختلف الموت عن الإفلاس المجرد في هذه الصورة، ولذا اختلفوا، فمنهم من سوى بين الموت والإفلاس ومنهم من فرق. شوف الحديث الثاني، قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. أيما رجل أفلس، هناك فيه تنصيص على البيع والشراء. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بغيره فهو أحق به من غيره، فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره، وهذا أعم من مسألة البيع، أعم من مسألة البيع، لأن الأولى فيها تنصيص على البيع، وهذه يدخل فيها كل ما استولت عليه اليد قبل الإفلاس ثم حصل الإفلاس على أي وجه كان، سواء كان عارية أو هبة أو غصب أو سرقة، لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الأحقية في حال البيع، يعني النصوص يفسر بعضها بعضا، وخير ما يفسر به الحديث الحديث، لأنه في حال الهبة، والهبة بعد القبض انتهت صارت مال هذا المفلس وليست مالا للمهدي، في حال الغصب والسرقة هو أحق بها مطلقا لأنها ما انتقلت من يده الحكمية، يعني ما انتقلت من يده الحكمية فهو أحق مطلقا، وعلى هذا الحديث محمول على مسألة البيع. كيف؟ إيه، لكن يصح يفسره الحديث المفسر. إيه، لكن أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه. طيب غصب سرقة، المقصود أن عموم الحديث هذا مفسر بما جاء في الحديث المبين. هو ماله منازع فيه، هو ما خرج من يده من أجل أن ينازع فيه،
لكن المبين لو كان ضعيفا
وما يلحق به، يعني من باب أولى إذا لم يكن صفقة. إيه، لكن ما دامت الاحتمالات قائمة احتمالات لابد أن تورد جميع الاحتمالات ويتحدث عنها. الآن الشيخ يقول أن كيف نعتمد في تفسير حديث على حديث ضعيف؟ أولا معروف حكم الحديث الضعيف في مسألة الاحتجاج، لكن ترجيح أحد الاحتمالين اللذين يحتملهما الخبر يكون بالضعيف، كما قرر ذلك ابن القيم في تحفة ليش؟ نعم في أحكام المولود، قرر ابن القيم أن الضعيف يرجح به، يعني إذا تساوت الاحتمالات يرجح بالضعيف. أيما رجل أفلس وتقدم الكلام فيه، فأدرك الرجل ما له، أيما رجل فأدرك الرجل، الرجل الأول هو الثاني هو الأول ولا لا ولا غيره؟ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل، نعم الأول، أيما رجل أفلس يعني المشتري، فأدرك الرجل يعني البائع فهو غيره. إذا أعيدت النكرة معرفة فهل تكون هي عينها أم غيرها؟ هل تكون عين الأولى أو غير الأولى؟ تكون إيش؟ صحيح عينها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول الثاني هو الأول، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عينها عين الأولى. لكن لو أعيدت نكرة جاءني رجل فأكرمت رجلا فهي غيرها، وهنا عينها ولا غيرها؟ نعم غيرها بلا شك، غيرها بلا شك، لأن النكرة الأولى موصوفة، موصوفة، والنكرة الموصوفة تفيد ما يفيده المعرفة. أيما رجل أفلس، هذه نكرة موصوفة وليست نكرة مطلقة، جنس شائع أو لفظ شائع في جنسه، بدليل أننا لو قلنا أيما رجل، لكن حتى تكون موصوفة أيضا، لو قلنا أيما رجل باع على غيره فأدرك الرجل ما له بعينه هذه موصوفة، لكن الوصف هنا أخرجها عن شيوعها، أدركها عن شيوعها فصارت في حكم المعرفة، فلم تكن إعادة النكرة معرفة هنا. نعم كيف؟ أي ما في عموم، يعني النكرة تفيد العموم، جنس شائع، لفظ شائع في جنسه رجل، إذا قلت جاء رجل شائع في هذا الجنس، لكن لا قلت إذا جاء، قلت جاء رجل فقير، قل هذا الشيوع وقرب من التعيين والتحديد، وهذا هو الذي جعل إعادة النكرة هنا معرفة لا تكون عينها. فأدرك الرجل ما له بعينه، أدرك الرجل ما له بعينه، مال مفرد مضاف وهو يعم، سواء كان مال من جنس واحد أو من أجناس، يعني أموال بعينه، يعني لم يتغير فيه شيء، الأصل أن يكون لا تغير فيه بزيادة ولا نقصان، فهو أحق به من غيره. وقلنا أنه إذا نقص لا يخرجه هذا النقص عن كونه ماله وكونه بعينه، لا يخرجه هذا عن كونه بعينه، أما لو زاد ما صار بعينه فهو أحق به من غيره. قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع، فإن البائع إذا وجد شيئا من ماله بعينه أخذه بالنص، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، باع عليه 10 نسخ من كتاب ثم أفلس، فلما جاء صاحب الكتب البائع قال والله بعت 5 نسخ، هذه 5 الباقية هي عين ماله، لا يخرجه كان تصرف ببعضها عن كونها عين ماله، وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه وأن يأخذ ما وجد بعينه، فإن اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.